ما يشترط أنه تلميذه أن يكتب لشخص، ما يشترط أنه تلميذه، لأنه يكتب شخص غائب ما هو من تلاميذه ولا شيء، المهم لحاضر عنده أو غائب، سواء كان بخطه أو أمر به. والمكاتبة قد تكون تنقسم إلى قسمين، مكاتبة ومكاتبة بغير إجازة، فالتي هي بالإجازة معمول بها بالاتفاق، والتي هي بغير إجازة لكنها أدنى من الأولى. طيب، ثم أيضا أخذنا المناولة، ما تعريف المناولة؟ إعطاء الشيخ الطالب كتابا فيه مروياته وفيه بعض أحاديثه مع إجازة به صريحا أو كناية. وتنقسم المناولة إلى مناولة مع مناولة بدون إجازة. طيب، وهذا المناولة لها صورة أخرى غير هذا الصورة، من يذكرها؟ عرض المناولة. كيف عرض المناولة؟
أن يأتي التلميذ الشيخ فيقول حدثك فلان عن فلان،
يأتي بكتاب، بكتاب فيه أحاديث الشيخ، فيعطيه الشيخ يقول حدثك فلان عن فلان، فيأخذه الشيخ ويقول نعم، ثم يناوله التلميذ ويقول روح عني. هذا عرض المناولة، عرض المناولة، وهو أرفع أنواع، أرفع أنواع، أرفع أنواع الإجازة. عرض المناولة هو أرفع أنواع الإجازة. طيب، في عرض، هذا في زيادة العرض، أنه عرض على الشيخ الأحاديث، فلان روى عنك، رويت الحديث كذا ورويت حديث كذا، ويقول نعم نعم نعم. إذا انتهى على هذا الحال إيش يسمى؟ عرض، أخبار، قرأت على فلان، لكن أخذ الكتاب وناوله وقال اروى عني، يعني قرأ عليه وأجازه وناوله، اجتمع ثلاث أشياء. طيب، إذا خلت المناولة عن الإذن أيضا يعتبر بها عند الجمهور أو ما يعتبر بها؟ لا يعتبر بها عند الجمهور، واعتبرها جماعة من الأصولين والمحدثين وكثير. طيب، الزركشي فصل فقال أعطيني كتابك الذي فيه مروياتك، فأعطاه كان بناء على جواب عن سؤال، ولو لم يأذن ولو لم يجزه فإنه يروي عنه، أما إذا أعطاه إياه ابتداء فلا. طيب، هو كلام طيب، كلام الزركشي. الزركشي في أي كتاب قال هذا الكلام؟ أنا سألت محمد لكن خلاص، في النكت، أي نكت؟ نكت على ابن الصلاح. الزركشي له نكت على ابن الصلاح، وهي نكت طيبة، ولكنها ما أدري هل طبعة، طبعة محققة، عندي طبعة المكتبة العلمية أظن، ما هي محققة، تحقيق خفيف، وهي أيضا ما أكملها، كما أن الحافظ ابن حجر في نكته ما أكمل، كلاهما وصل أظنه إلى باب المقلوب الاثنان. طيب، والوجادة، ما تعريف الوجادة؟ أن يجد الطالب كتابا لشيخ يعرفه بخطه، سواء كان، سواء عاصره أو مات قبله، فيروي عنه ذلك الكتاب. وكيف يقول؟
يقول
وجدت بخط فلان. وهل يصلح أن يقول حدثنا؟ ما يصلح. من هو الذي عابوا عليه ذلك وكان يقول حدثنا؟ أصحاب براش كان يقول حدثنا الزهري، فقالوا له كيف، هل لقيته؟ فقال وجدت كتابا له في بيت المقدس. طيب، والوصية بالكتاب ما صورتها؟ الوصية عادل،
كان يوصله كتب إلى شخص معين،
هل هكذا على الإطلاق ولا في شيء؟ إما أن يكون عند سفره أو موته، يوصله عند سفره أو موته. طيب، فإذا روى تلك الأصول التي أوصى له بها، كيف يروي؟ كيف يقول؟ يصرح، يصرح أنه وصية، يصرح أنه وصية. طيب، والإعلام، ما هو الإعلام؟ ما هو الإعلام يا حنيف؟ إيش الإعلام؟ الإعلام إجازة، هذه كيف إجازة؟ إعلام فقط، مجرد إعلام. يقول الشيخ أن الشيخ يعلم طلابه ببعض مسموعاته أو بعض كتب التي رواها أو بعض أحاديثه، يعلمهم، يقول أنا قد رويت كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، فالطالب يسمع هذا الكلام مباشرة، يأخذ يقول حدثنا فلان فيما رواه إلى آخره، هذا يسمى الإعلام. طيب طيب فإن كان قد أجازه إجازة عامة، يعني أجاز الشيخ هذا الطالب إجازة عامة أنه قال كل ما ثبت عندك من مسموعاتي فروه عني، هو أخذ هذا الكلمة وحفظها، ثم سمعه يوم من الأيام يعلم بكتاب الفلاني سنن البيهقي مثلا أنه من مروياته، هنا يروي لأنه قد أجاز في كل ما ثبت عنه. وأما مجرد الإعلام فقط فهذا ينظر، قد يكون الشيخ لا يريد النقل عنه تلك الأحاديث أو قد يكون فيها بعض الأخطاء. طيب أما إذا ما كان له إجازة فهو قال الحافظ فهو كالإجازة، فهو كالإجازة العامة أي أنها لا تقبل. وما هي الإجازة العامة؟ التي تكون فيها تعميم، يقول أجلس للمسلمين أو أجلس لمن يولد أو أجلس لمن كان في البلد الفلانية، هذا فيه تعميم وجهالة. كذلك الإجازة للمجهول وبالمجهول كيف هي؟ وبالمجهول بعض مسموعاته وبعض كتبه، ونحن لا ندري أي شخص من كتبه ولا من مسموعاته. طيب والإجازة للمعدوم كيف صورتها؟ وهذا يجوز يعمل بها؟ لا يعمل بها، الإجازة ضعيفة في أصلها وهذا يزداد ضعفا. طيب فإذا عطف على موجود أجزت لك ولمن سيولد لك خصص، هل أيضا يعمل بها؟ لا يعمل بها، هذا مثل حبل الحبلة، مثل بيع حبل الحبلة. طيب هكذا يقولون هو مثل بيع حبل الحبلة. طيب وإذا علقها بالمشيئة هل يعمل بها مطلقا؟ ليس مطلقا، إن كان مشيئة المحدث له فلا بأس، فيقول لو أجزتك أن تروي عني كتاب صحيح البخاري إن شئت، فإذا شاء روى عنه، لكنه يقول لو أجزتك أن تروي عني كتاب كذا إذا شاء محمد الإمام طيب أو شاء فلان من هناك يربطه بواحد بعيد، فهذا ما يصلح. طيب هذا الذي قرأنا صح؟ الموالي كتب فيه رجل يعني في الموالي من أهل مصر، أنا موجود عندي في آخر النزهة في الموالي من أهل مصر، لكن ينظر لعل السخاوي يذكر شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشائخه، وهذا فيه توسع على الإطلاق، هكذا جواز الرواية في شيء من التوسع. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، وهكذا ابن أبي شيبة. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وهكذا قالوا حفيد يعقوب بن شيبة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ، والذي جمعهم قال هنا هو أبو جعفر محمد بن الحسين ابن أبي البدر الكاتب البغدادي كما في التقييد والإيضاح، في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، يعني الذين رووا بالإجازة العامة. وهؤلاء قد يكون مقصدهم إيش؟ بقاء السلسلة، فهو يروي يقول أجلس للمسلمين الرواية عني من أجل بقاء السلسلة، أما الأحاديث فقد ثبتت في الكتب المسندة المعتمدة، ليس معناه أننا سنعتمد على هذه الأسانيد، لكن من أجل بقاء السلسلة في هذه الأمة أن تستمر. قال: وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. وقوله دون السماع بالاتفاق ليس باتفاق، قوله بالاتفاق فيه نظر، لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، فقد جاء عن ابن مندى أنه قال هي أقوى من السماع، الإجازة جعلها أقوى من السماع. نعم. وأيضا أحمد بن ميسر المالكي، وقال بقي بن مخلد وولده وحفيده وابن خزيمة الإجازة والسماع سواء، الإجازة والسماع سواء. وقال الطوفي السماع في عصر السلف أولى، وبعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما. إذن فقول الحافظ أنها دون السماع بالاتفاق فيه نظر، لكن قل يقال عند الأكثر، عند الأكثر أو عند الجمهور. قال: فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. الحلبي في الطبعة الجديدة يقول لو قال معلقا لكان أنسب، خير من إيراد الحديث معضلا، قال لو قال معلقا، والأمر سهل، معضلا أو معلقا، لكن المعضل فيه سند موجود، بينما المعلق قد يكون بدون سند، فهي الإجازة أفضل من أن يكون السند منقطع، سواء معلق معضل وهكذا. طيب، قال المناوي فائدة هنا، قال المناوي: بل قيل إن البطلان في ذلك إحدى الروايتين عن الشافعي، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وقال ابن حزم: هذه بدعة غير جائزة. ابن حزم يرى أن الإجازة بدعة، وبعضهم يرى أنها باطلة. فالقول بأنها يعني صحيحة على الإطلاق معناه أن فيه خلاف فيها، فيقال ما صح منها فيقبل، وما كان معترض منتقد كما تقدم في بعض الأنواع فيرد. قال: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر. اثنان منهم قالوا مثل محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان بهذا الاسم، الأول أبو العباس الأصم، والثاني أبو عبد الله الأخرم، وكلاهما من مشايخ الحاكم، كلاهما يروي عنهما الحاكم، أو أكثر كالخليل بن أحمد، ستة من المحدثين يقال لهم الخليل بن أحمد، أشهرهم من؟ الفراهيدي صاحب العروض، وبقي خمسة غيره على خلاف بعضهم. قال: وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، قالوا مثل أبي عمران الجوني، فأبو عمران الجوني اثنان، عبد الملك بن حبيب تابعي، وموسى بن سهل البصري وليس بتابعي. قال: فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، وهو نوع واحد، خلافا لما يظنه بعضهم أنهما نوعان، بل هو نوع واحد. وتعريفه: هو ما اتفق لفظه وخطه واختلفت مسمياته. طيب، ما اتفق لفظه وخطه، يعني اتفق في النطق والخط واختلفت المسمى، اختلف المسمى أي معنى اختلف المعنى والحقيقة. فمثلا عبد الله بن محمد، إذا كان هناك اثنان يقال لهما عبد الله بن محمد، فهذا من المتفق والمفترق في اللفظ والخط، لكن هذا قد يكون يمني وذا قد يكون ليس بيمني وهكذا. ها؟ مثل مشايخ البخاري، سيأتينا لعله يذكر شيء من ذلك. قال: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. هذا اعترضه صاحب قضاء الوتر، وقال: الأحسن أن يضيف إلى خشية شيء، فيقال: وفائدة معرفته رفع خشية، رفع خشية. إذن ما هي الفائدة أننا نخشى؟ الفائدة أن ترتفع هذه الخشية، هذا واضح. فاللالقاني قال: يجب أن يقدر معه مضاف، أي رفع خشية أو أمن خشية، وإلا لم يصح، لأن معرفته تدفع الخشية المذكورة ويؤمن معه منها لا أنها توجبها، هذا واضح. إذن إيش فائدة معرفة المتفق والمفترق؟ حتى ترتفع هذا الخشية، فيقال رفع خشية أو أمن خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. طيب، قال السخاوي: فربما يكون أحد المشتركين أو المشتركين ثقة والآخر ضعيف، فيضعف ما هو صحيح ويصحح ما هو ضعيف. إذن إذا اتفق اثنان في الاسم وظنناهما واحد، هل تحصل مضرة؟ الجواب: تحصل مضرة إذا كان أحد المشتركين ضعيف أو كذاب أو متروك، هنا يحصل الضرر، لأنه ينبني على ذلك الحكم الخاطئ بعد ذلك على الحديث. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. ابن الصلاح يقول: مع أنه كتاب حفيل غير مستوفي للأقسام التي أذكرها. والحلبي يقول: قد طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات التحقيق محمد الصادق الحامدي، هذا في الطبعة الجديدة. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، المتفق والمفترق. والخطيب البغدادي في علم المصطلح يذكرون أنه ألف أكثر من 50 مؤلفا، ربما بعض العلماء ما بلغت مؤلفاته 50 في جميع العلوم، وهذا ألف في المصطلح فقط أكثر من 50 مؤلف، وهي مؤلفات ليست كمؤلفات العصريين. مؤلفات العصريين ربما يخرج 10 رسائل وتجد أنها عبارة عن 5 أو 10 مواعظ أو 10 خطب، يجعلها 10 رسائل. لا، مؤلفات المتقدمين كالخطيب مؤلفات علمية ونافعة، وتكون عبارة عن مراجع في بابها لمن بعده. طيب، قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. قال هنا السخاوي يقول مع ترتيبه والزيادة عليه لم يكمل. طيب قال السخاوي رحمه الله: وقد شرعت في تكميله مع استدراك أشياء فاتته، يعني معناه أن الحافظ لخص كتاب الخطيب وحصل له شيء من النقص، فجاء السخاوي وحاول أن يكمله أن يستدرك عليه ما فاته. وعلى هذا يقولون إيش؟ كم ترك الأول للآخر. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. ما هو المهمل؟ المهمل ما هو؟ أن يكون شخص يقال له مثلا عبد الله بن محمد. طيب عبد الله بن محمد هذا ما يدرى أهو اليمني أم الدمشقي أم العراقي. طيب فهذا إذا وجدته قال هنا إيش؟ يظن الواحد اثنين. وأما النوع هذا الذي نحن عندنا ما هو؟ يتفق اثنان أو ثلاثة في اسم واسم الأب أو الكنية أو اللقب أو إلى آخره، فقال هذا يظن منه إيش؟ يخشى منه أن يظن الاثنان واحد، وذاك يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. هل هذا الكلام صحيح؟ تسمعين؟ الآن عندنا عبد الله بن محمد، نحن قد نظن على كلام الحافظ أن هذا اثنان، واحد يمني واحد دمشقي واحد مصري واحد. طيب هذا المهمل. هنا عندنا عبد الله بن محمد خمسة، فإذا مر بنا في سند نظنه الأول، كلما مر في سند نظنه ذاك الأول، نظن الأكثر واحد، الاثنين واحد. هل هذا الكلام يعني صواب؟ هذا الكلام اعترضه البقاعي فقال ليس كذلك، بل هما سواء، يعني هذا النوع وذاك النوع يحصل فيه نفس الوهم، يحصل فيه نفس الوهم. قال البقاعي كما هو في قضاء الوطر للرقاني، قال ليس كذلك، بل هما على حد سواء، يخشى من كل منهما تارة أن يظن الاثنان واحدا وأخرى أن يظن الواحد اثنين. فإن المهمل كما تقدم هو أن يروي الراوي عن اثنين، المهمل الذي أراده الحافظ ليس المهمل عبد الله بن محمد، لا الذي رواه الحافظ أنه يروي عن شيخ ولم يميز، لم يميز بالرواية عنه. قال أن يروي الراوي عن اثنين متفق الاسم أو مع اسم الأب والجد أو مع النسب، وهذا كما ترى من المتفق والمفترق والله تعالى أعلم. فجاء السخاوي وكأنه مال إلى قول الحافظ، مال إلى قول الحافظ، قال هو عكس هذا، هو عكس هذا الموجود. والظاهر والله أعلم أن كلام البقاعي هو الصواب، أن كلام البقاعي هو الصواب. الآن عندنا عبد الله بن محمد مهمل، إيش معنى مهمل؟ يعني هذا الاسم فيه مجموعة من الناس، أحدهم يمني والآخر مصري والثالث عراقي والرابع مكي. فأنت إذا مر بك، إذا كان في ذهنك أن هذا الاسم فيه خمسة أشخاص، ربما يتكرر عليك نفس الراوي وتظنه أنه إيش؟ أنه خمسة. في السند الأول تقول هذا العراقي، وفي الثاني اليمني، وفي الثالث المصري. وأحيانا يمر بك الخمسة وتظنهم الواحد، إذن قد يتوهم الكثرة وقد يتوهم الواحد في ذاك الباب. كذلك في هذا الباب كذلك نفس الوهم يكون. فقول البقاعي كأنه أصوب. طيب، وكتاب اللالقاني قضاء الوطر كتاب طيب لمن يدرس أو يدرس النزهة.
يعني يكون واحد أكثر من اسم؟ يعني يكون واحد أكثر من اسم؟
لا، الآن عندنا مثلا الخليل بن أحمد كم هم؟ ستة. فأنت يمر بك في سند، أنت درست وقرأت ربما في المدارس وفي بعض الكتب أن الخليل بن أحمد هو الفراهيدي صاحب العروض، فكلما مر بك في سند تقول حديث صحيح، الخليل هو بن أحمد وهو ثقة، وتمشي صحيح الخليل بن أحمد ثقة. في الأخير يأتي واحد بعدك يفتش، يجد أن هذا الخليل بن أحمد في التي حكمت عليها أنت أنه صحيح الأول السجزي، والثاني الفراهيدي، والثالث القاضي، والبستي، والرابع مدري من، هذا ضعيف وهذا مجهول وهذا. إذن أنت الآن وهمت في إيش؟ ظننت أن الخمسة واحد. طيب أحيانا يمر بك الخمسة، يمر بك الخمسة، يعني يمر بك الخليل بن أحمد الفراهيدي، فأنت ربما تظن أن ما هو الفراهيدي، تقول الفراهيدي فقد مر في السند الأول، هذا ما هو الفراهيدي، هو الفراهيدي، فتظن أن الواحد أكثر. فحصل الوهم في إيش؟ في باب المتفق والمفترق، كذلك في باب المهمل يحصل نفس الوهم. هذا المقصود. قال وإن اتفقت الأسماء خطا، ويقال أيضا ليس الأسماء فقط بل حتى الألقاب والأنساب والكنى. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف هو أيضا نوع واحد، مؤتلف متفق الخط فقط وضده فيما ذكرنا المختلف. هكذا يقول البيقوني، هو نوع واحد وهو ما اتفق في الخط صورته واختلف في اللفظ صيغته. ايش معنى الكلام هذا؟ هو ما اتفق في الخط صورته، في الكتابة اتفق في الخط واختلف في اللفظ صيغته. طيب وإذا اختلف في اللفظ ينبني عليه الاختلاف ايش؟ في المعنى، في المسميات، من باب أولى. إذا كان الأول الذي هو المتفق والمفترق اتفق في اللفظ واتفق في الخط، اختلف في المسمى والمعنى والحقيقة، هذا زاد فيه اختلاف. ما هو الاختلاف؟ في اللفظ أيضا، اختلف في اللفظ لكن في السياق سواء. فمثلا الباء والتاء والياء في هذا الباب يقولون سواء، فعباس وعياش هذه سواء عندهم. طيب الثوري والتوزي سواء في باب المتفق والمفترق يعتبر سواء. قال فهو المؤتلف والمختلف. وهذا النوع ما فائدة معرفته؟ قالوا فائدة معرفة هذا النوع حتى لا يقع المحدث في التصحيف، حتى لا يقع المحدث في التصحيف. وهذا النوع يعرف بالنقل، غالبه يعرف بالنقل عن المشائخ. طيب ما يكفي الكتابة في الكتب، يعرف بالنقل، لأنه قد يحصل تصحيف فإن لم يضبط بالنقل فيحصل خلل، يأتي الشيخ فيقول حدثنا فلان وهو بضم الموحدة بكسر آخره بضم أوله، هذا معناه أنه يضبط بإيش؟ بالنقل عن المشائخ. طيب هناك ضوابط خاصة في أسماء معينة وهي قليلة، يقال من كان اسمه كذا فهو فتح أوله، من كان اسمه كذا فهو كذا إلى آخره. وقد يكون الاختلاف في باب المؤتلف المختلف إما أن يكون في النقط وإما أن يكون في الشكل، إما أن يكون الاختلاف في النقط وإما أن يكون الاختلاف في الشكل. فالثوري والتوزي هذا اختلاف في إيش؟ في النقط، في النقط. واختلاف في الشكل مثل سلام الذي مر معنا اليوم وسلام، محمد بن سلام ومحمد بن سلام، إيش الاختلاف بينهما؟ في الشكل. هل هو من المتفق والمفترق؟ لا، لأن اللفظ اختلف، هذا من المؤتلف والمختلف. ثم هذا النوع سيأتي أنه سيتفرع منه قسمان أو ثلاثة أقسام من هذا النوع. قال ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم، أي وجه كلام بن المديني، بأنه شيء لا يدخله القياس، لا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وهذا الذي وجه كلام علي بن المديني هو إبراهيم بن عبد الله النجيرمي. وقد روى هذا الأثر عن النجيرمي الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي، وذكر الحلبي أنه رواه أيضا عبد الغني الأزدي. ومع هذا فقد قال المناوي أن هذا النجيرمي نوزع في قوله أن في الأسماء التصحيف ليس قبله ما يدل عليه وليس بعده ما يدل عليه. قال المناوي ونوزع فيه بأنه قد يدل ذكر الشيخ أو التلميذ عليه، معناه أن التصحيف قد يعرف في الأسانيد بإيش؟ بالتلاميذ والمشائخ. لكن هذا قد، هذا المناوي يقول إيش؟ قد، يعني ما هو كثير، هذا ما هو كثير، فقد يحصل لبس. إذن فالتصحيف في الأسانيد أشد وأكثر. قال وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، واسمه شرح ما يقع في التصحيف والتحريف، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف، يعني ما جعله كتابا مفردا، إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد وهو الأزدي، وهو الأول من صنف في هذا كتابا مفردا، أول من صنف في التصحيف كتابا مفردا، ثم بعد ذلك شيخه الدارقطني. بدأ عبد الغني بن سعيد وهو التلميذ، ثم ألف شيخه الدارقطني في نفس الباب، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا. وهذا قد يحصل أن التلميذ يؤلف كتاب ثم يأتي الشيخ إيش؟ إما يشرحه أو يزيد عليه، وهذا قد حصل في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. لكن ما هو شيخه، لكنه أرفع منه، وأرفع منه علما وطبقة، فشرح كتاب الشيخ بكر أبو زيد وهو أرفع منه. نعم، لكن قد وجد من هذا أن التلميذ ربما يكتب ثم يأتي الشيخ فيشرح الكتاب، أو يؤلف مثله ويزيد إيضاحا. قال ثم جمع الخطيب ذيلا، واسمه المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف، هكذا يقول المحقق. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، وهو علي بن عبد الله بن هبة الله، وكان ابن ماكولا هذا كان أميرا كان أميرا ومع ذلك ما شغل بالإمارة عن التأليف. قال ابن الصلاح على إعواز فيه، كتاب ماكولة على إعواز فيه، واستدرك عليه في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، اسمه تهذيب مستمر الأوهام، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، كتاب الإكمال. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، وقد طبع الآن أظنه في 6 أو 7 مجلدات، اسمه إكمال الإكمال، إكمال لابن ماكولة، ما أدري كم مجلد، سلسلة كبيرة، ثم جاء بالنقطة فكتب إكمال الإكمال، تكملة الإكمال في سلسلة أيضا، ها في 7 طبع منهم مجلدات متحقق دكتور عندك إيش في 7 منين؟ طيب طيب. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو أحمد ابن الصابوني، وهنا فائدة من فتح المغيث العراقي وفتح المغيث للسخاوي، قال وذيل عليهما الحافظ علاء الدين مغلطاي بذيل كبير، ذيل على إيش؟ على الذيلين، ذيل منصور بن سليم وذيل الصابوني. وممن ذيل على عبد الغني بن سعيد المستغفري قال، وممن ألف فيه الآمدي وأبو الفضل بن ناصر وعبد الرزاق الغوطي وأبو العلاء محمود الفرضي وابن رافع له ذيل، وأبو سعد سعيد الماليني، المهم كثير ألفوا في هذا في باب التصحيفات والتحريفات. قال وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا سماه المشتبه في أسماء الرجال، اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، ولأجل هذا استدرك عليه قال المحقق هنا ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه كتاب حافل سماه الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام. لماذا وقع الذهبي في أوهام؟ لأنه اعتمد على إيش؟ على الضبط بالقلم، وهم يعتمدون في باب التصحيفات في باب التحريف يعتمدون على إيش؟ على النقل عن المشايخ. طيب، لأن الضبط بالقلم هذا قد يخطئ، قد يحصل تصحيف، قد يحصل خاصة مع المطابع قد يحصل خطأ. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، كتاب من؟ كتاب الحافظ، لكنه لمن؟ يعني تحرير كتاب من؟ الذهبي، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله، قال مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وتعقبه القاري، تعقب الحافظ في قوله أو لم يقف عليه، قال القاري لعله مقيد بما وقع بعده، وإلا كيف وقف على أنه ما وقف عليه؟ يعني ما يدريها أنه ما وقف عليه، لعله هذا شيء قيد بعد الذهبي، قيد بعد الذهبي، أما أن يقال أن الذهبي ما وقف عليه ما يدري أنه ما وقف عليه. طيب، وأحسن ما ألف في هذا، قال ولله الحمد على ذلك، وأحسن ما ألف في هذا هو كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي توضيح المشتبه، توضيح المشتبه هو من أحسن ما ألف في هذا الباب، لأن المتأخر يكون أحسن من المتقدم، وهو الذي عندنا كم هو في مجلدين ضخمين، المتأخر يكون تأليفه أوعب وأوسع ويستدرك على من فاته، فكان ابن ناصر الدين الدمشقي يعني كان كتابه يقولون من أحسن ما ألف في هذا الباب. طيب، إلهنا سبحانه وتعالى.